بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا لازالت حول مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدهن عند الإحرام بالزيت غير المقتت.
نعم. قال في الحاشية: إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وبقية رجاله ثقات، رجاله الصحيح، وقد روي موقوفا وهو الصحيح، وأخرج إلى أن قال: وأخرج البخاري وابن خزيمة من طريق سفيان الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن بالزيت. زاد البخاري: فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قلنا يعني من أثر تطيبه صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه. وأخرج البخاري من طريق أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله يدهن بالزيت أي عند الإحرام، بشرط ألا يكون مطيبا. ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن منتشر أن ابن عمر قال: لأن أطلب قطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما. وفي إنكار عائشة عليه، وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها وقد علمت قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي. فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك. قال: فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم ابن عبد الله يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة فذكر الحديث. قال سالم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وقال الحافظ: يؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى به عن آراء الرجال، وفيها المقنع أو المقنع. قوله غير مفتت أي غير مطيب. قال ابن خزيمة: لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الادهان به إذا أراد الإحرام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك، والمسك أطيب الطيب. في مسألتان: المسألة الأولى بقاء أثر الطيب بعد وضع المحرم له عند الإحرام، لا بأس قبل عقد الإحرام بالتطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولكن بقاء أثر الطيب هل فيه إشكال أم لا؟ الجواب: لا إشكال، لأنه إذا كان تطيبه قبل إحرامه صلى الله عليه وسلم فإنه ولا شك أنه سيبقى أثر الطيب، بشرط أن يكون الإدهان بالطيب في الرأس في اللحية لا في الثوب، فإن المحرم ممنوع أن يمس طيبا في ثوبه فإن هذا ممنوع، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه لما كان يلبس جبة متمضخة بالطيب وكذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الطيب في لباس الإحرام نفسه، وإنما يكون في مفرق الرأس في اللحية وغير ذلك. هذا هو، هذه المسألة الأولى، فلا يضر بقاء الطيب أي الرائحة بعد الإحرام، حتى ولو أن اليد مثلا أو اللحية أضفى على الإحرام شيء من رائحتها، فهذا لا يقصد ويسامح فيه ويغتفر. المسألة الثانية وهي مسألة التطيب قبل طواف الإفاضة، فأيضا من حديث عائشة يتبين جواز التطيب قبل الإفاضة، لأنه يكون بذلك قد حل الحل الأول، فحل له كل شيء إلا النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة: كنت أطيبه قبل لإحرامي قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. المسألة الثانية هذه معلوم اشتهار الخلاف أي المخالفة، مخالفة سالم بن عبد الله لأبيه ولجده، فإن عمر رضي الله عنه كان يرى أنه لا يجوز مس الطيب قبل الطواف، وكذلك ابن عمر، فاشتهرت المخالفة في ذلك وخالف سالم وقال السنة أولى. لكن هذه المسألة الثانية هل هي نفسها أيضا قال فيها سالم وهي التطيب بطيب له رائحة قبل الإحرام وأنه لا يضر بقاء الرائحة بعد الإحرام، هي أيضا قال فيها سالم رحمه الله تعالى السنة أولى؟ ظاهر كلام الحافظ هنا كأنه يقول هذا، لأنه قال حافظ فتحي: قوله يدهن بالزيت أي عند الإحرام بشرط أن يكون مطيبا أو مطيبا، ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد المنتشر أن ابن عمر قال: لأن أطلب قطيرا أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما، يعني يتطيب قبل عقد الإحرام. وفيه إنكار عائشة عليه، لأنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، بل جاء في الصحيح: وإني لا أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام. يبقى هذه مسألة غير مسألة مس الطيب قبل طواف الإفاضة، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله ابن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عن الجميع كانت تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر، يعني بجنب أبيه، فأرسلته إليها وقد علمت قوله، يعني اذهب فاسأل عن هذا وأنا بجواري أبي، ولكن أحببت أن يسمعه أبي. سبحان الله، تعليم أبيه السنة بطريقة مؤدبة. وانظر سبحان الله، إذا كان مثل هذا الابن لا يتعصب لمثل هذا الأب، ألا فليبطل كل تعصب على وجه الأرض. تتعصب لمن يا أخي؟ بالله عليك أرني شيخك، أرني شيخك هذا الذي تضل من أجله وتوالي وتعادي من أجله، ألا فليمت كل تعصب. وسالم يخالف أباه ويخالف جده، بالله عليك أي سلسلة تمشيخ كانت لك يوما ما؟ أفي الأمة شيخ كابن عمر؟ في الأمة كلها شيخ كابن عمر؟ في الأمة كلها شيخ كعمر؟ هذا كما يقال بيت واحد. فسالم ابن عبد الله بن عمر، أو عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وهذا عبد الله بن عمر، وهذا عمر. لكن هكذا تربى أبوهم، الأب هو الذي ربى على ذلك، عبد الله، كما جاء عند الترمذي لما سئل عن التمتع فقال فعله رسول الله، قال السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تربية عظيمة، تربية على التجرد، هذا الدين وتلك المحكات، وهذه التربية التي كان يربي عليها الصحابة أبناءه. لهذا لا عجب أن نرى مثل هذا، لكن العجب عندنا، ولهذا نتعجب أشد العجب من أن يكون هذا. لماذا؟ لأشد البعد، لما ابتعدنا تعجبنا من هذا، وإلا فتلك حياة الصحابة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على معاوية رضي الله عنه مسه أركان البيت كله، فقال يا ابن عباس ليس شيء يهجر من البيت، أمس الأركان كلها ما أهجر ركنا. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فرجع معاوية رضي الله عنه، وهو الذي قال أي ابن عباس أراكم تهلكون، أقول لكم قال ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فيقول فأرسلت إليها وقد علمت قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي، فجاءني رسولي فقال إن عائشة رضي الله عنها تقول لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدلك. قال فسكت ابن عمر، وكذا كان سالم ابن عبد الله يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. قال ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال قالت عائشة فذكر حديث قال سالم سنة رسول الله حق انتبه. الذي يظهر أن سالم إنما كانت مخالفته في المسألة الثانية، يعني في هذا الأثر، لأن هذا مشهور في مسألة التطيب قبل طواف الإفاضة، وما جرى من عبد الله ابن عبد الله بن عمر إنما كان في المسألة الأولى، وهذا لا يمنع أن يكون سالم خالف في المسألتين، لكن شهرة ذلك إنما كانت في المسألة الثانية عن سالم، وتكون المسألة الأولى هنا بحسب السياق إنما أظهر المخالفة فيها عبد الله، ولا مانع أن تكون في مسألتين، لكن اشتهار قولة سالم إنما هي في المسألة الثانية، وهي الطيب قبل طواف أو التطيب قبل طواف الإفاضة. فقال سنة رسول الله أحق أن تتبع. قال الحافظ رحمه الله وعلق هذا التعليق العظيم، وهذا الرجل سبحان الله يعني من فحول أهل العلم، وإن شئت فقل في المتأخرين من أهل الحديث لا نظير له، يعني أقول هذا بسبر لا بتقليد. فالعصور المتأخرة في علم الحديث رواية ودراية ما رؤي مثل هذا الرجل حافظ بن حجر سبحان الله، لولا ما عنده من خفاء السنة عليه في المسائل المعروفة في باب الصفات، وإلا هذا الرجل كأنما وضعت السنة بطرقها بين عينيه، يصح فيه هذا القول. فما ترجو مفزعا في روايات ظاهرها تعارض، وفي غوص لا تقدر عليه، ودعني أقول لك قد لا تقدر على استحضار أسماء الكتب التي يرجع إليها ابن حجر، تجد هذا الرجل يصول ويجول لا بصنعة حديثية قائمة على إسناد فقط، وإنما قائمة على إسناد ومتن وذكر لكلام أهل العلم عجيب، إحاطة بالخلاف إحاطة بالأسانيد، إحاطة بالطرق، أمر عجيب عجيب. ما إخاله يعني طالب علم يمكن أن يحقق جمعا بين روايات يظهر فيها التعارض دون أن يمر بجهد الحافظ ابن حجر؟ ما أظن. وافتح الفتح يفتح الله عليك بما ذكرت لك، افتح الفتح يفتح الله عليك بما ذكرت. حقيقة يا اخوان شيء يبهر العقول. اي والله، يعني لو كده الرجل ده كان عنده كمبيوترات وموسوعات قلنا يمكن، لان هذا صعب ان يجتمع له هذه من نسخ وكتب وكذا، صعب. صحيح رأس هذه المدرسة ومؤسسها العالم الجهبذ الناقد الحافظ العراقي رحمه الله الراكد في هذا العلم الراسخ، لكن مفردات هذا العلم وتشعب طرقه وألوانه والنظر في ميراث المتقدمين والتقريب لها لتكون لقمة سائغة للمتأخرين كانت في كتب هذا الرجل رحمة الله عليه. رجل عجيب عجيب هذا الرجل سبحان الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعنده اعتزاز بالسنة عظيم مما يجعل واحد يطمئن. إلا أن هذا الرجل لو اطلع على السنة في المسائل التي خالف فيها لما عارض بها شيئا، فإنه أسير لهذا الاتباع فيما نحسبه والله حسيبه. فإن لم تكن زلة العالم التي تغفر لنا من جهة الحكم على أمثال العلماء إذا مثل بالزلة هي زلة ابن حجر وأمثال هؤلاء الذين رفعوا لواء السنة وأرادوا تحقيقها ونظروا طرقها، ما رأيناها في أهل البدع. من هو من المبتدعة مهما على قدره الذي ينظر هذا النظر ويتحرى الأثر؟ من هو حتى نقول هذا الرجل أراد حقا فأخطأ؟ فأمثال ابن حجر والعراقي والذهبي والألباني أمثال هؤلاء إن لم تقع زلتهم بالنسبة لنا في الحكم عليهم مغفورة مع تجنبها، فيا ترى زلة من؟ وألا فليخسأ أقوام يقولون ألحق الركب بالركب والنظير بالنظير والمثيل بالمثيل والشبيه بالشبيه. قلنا ليست المسألة مسألة الأشباه والنظائر، إنما هي مسألة الحدود والفوارق. هو الفارق لا الشبيه ولا النظير، ولكنك لا تبصر. فإن المسألة ليست مسألة جمع بين متماثلين، بل هي مسألة تفريق بين مختلفين. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع. إي والله، سبحان الله، كثير من المعلومات يعني الإنسان أخذها بالتلقي وربما حصر فكرة وعلم فيما تلقى، لكن فعلا لو أن الإنسان اجتهد وطلب ونظر قد يجد أن ما يقال له أن كان أساسه صحيحا إلا أنه غير كافي. من ذلك الحافظ ابن حجر وكتب الحافظ ابن حجر. كثير ما سمع الواحد جهل ابن حجر في الفتح وغيره، وأنه لا هجرة بعد الفتح كما قالها الشوكاني رحمه الله، لكن ليس الخبر كالمعاينة. ومن عاين ونزل إلى ميدان ابن حجر وجد أكثر وأكثر في كتبه متعفرعة تعلقت بالرجال أو تعلقت بجمع الطرق والأسانيد والكلام عليها أو تعلقت بالاطلاع على خلاف أهل العلم اختلاف أهل العلم وغيره أو اطلع على علمه باللغة والنقل من كتبها أو اطلع شيء عجيب مع ما يفتح الله سبحانه وتعالى على ذيه. ولهذا نجد أنفسنا أمام عبارة قد الحافظ في الفتح مقدرين، هذا عطاء الله مثل ما تجد والحافظ له صورة مصغرة في العالم النحرير محدث الزمان الألبانية رحمة الله عليه. نفس المسألة تنظر في الأحاديث بكتبه أيضا، فهو المرقاة التي ترقى إلى هذا العلم عن طريقه حافظ ابن حجر، ثم تذهب إلى المتقدمين بغير عناء. ولهذا لا تقيم معركة بين هذه المدرسة المتأخرة وبين مدرسة المتقدمين، فهي المرقاة. فإذا أردت سطح المتقدمين وأردت سماءهم فدونك هذا المعراج وتلك المرقاة التي تبلغ بها إلى هؤلاء، فوالله ما زادوا عن أن قربوا هذه العلوم إلى الأمة. فلهذا ترى نفسك مطمئنا كطالب علم إذا رأيت قال الحافظ في الفتح تعليقا تجد اطمئنان. هذا تجد أظن لو أنك طالب علم ليس عندك مغالطة وأغلوطة في رأسك تربيت عليها تجدها، صححه العلامة الألباني قال الحافظ في الفتح. أظن هذه إن لم يكن عندك موانع فتراها تحتل مكانة معينة منك، أليس كذلك يا قوم؟ يعني ما أظن يعني واحد كذا صححه الألباني قال الحافظ في الفتح. مرقاة يصيبون ويخطئون لا شك، لكن أنت تجد نفسك إن كنت صاحب إنصاف خالفت الحافظ أو خالفت الألبانية أو خالفت كذا في أمور وأحكام، هذا شأن هذا العلم بالذات، لأن هذا العلم مترامي الأطراف، مترامي وكل طرف مترامي الأطراف، يعني هو مترامي الأطراف في شعبي وأنواع، وإن ولاشت طرفا وجدته أيضا مترامي الأطراف. وهناك أشياء باقية للاجتهاد أظنها إلى آخر الزمان. ولهذا القول بأن هذا الباب باب الاجتهاد قد أغلق في هذا العلم أو باب الاجتهاد مفتوح في هذا العلم، الإطلاق في هذا أو ذاك غير دقيق، وإنما هناك ما يجزم بأن الاجتهاد قد أغلق بابه فيه، وهناك ما يجزم أن الاجتهاد مفتوح الباب فيه بأدب المتقدمين وتأصيل السابقين، ألا وهو فيما يتعلق بقواعد أحكام اتفقوا عليها أو بأحكام رجال فرغوا منها قبولا أو ردا، فهذا محل الاتباع وليس محل الاجتهاد، وما تنازعوا فيه فكسائر مسائل الأحكام، من حكى فيها إجماعا بعد اختلافهم فهذا مردود، ومن حكى فيها اختلافا بعد إجماعهم فهذا مردود، فيبقى الاختلاف اختلاف ويبقى الإجماع إجماع. فرحم الله الحافظ ابن حجر ورحم الله العلامة الألباني ورحم الله كل رجل عرف كيف يحب العلم بقاعدته وكيف يحب العالم بقدره،
فلا يكون عنده غلو إذا أحب وإذا أبغض، إذا قبل وإذا رد. ولا يضر الرجل أن يكون على قول اليوم ثم يعود عنه غدا إن كان على ما كان عليه بأثارة من علم يتدين الله بها، وإن كان إلى ما رجع إليه على أثارة علم يتدين بها. فذاك شأن النبلاء لا شأن المتعصبة، لا شأن الذين لا يراعون للعالم وللعلم حرمة، ولكن يوالي بلا دليل أو يعادي بلا دليل، يوافق بلا دليل أو يخالف بلا دليل، فيجتمع أمران: تقدير العلم في ذاته وتقدير العالم في ذاته. وهذا يبين أن هذا العلم عظيم وواسع، ومن ظن أنه حصل شيئا فقد أصيب في مقتله، أي شيئا يستغنى به، أو شيئا يقول انتهى عصر المذاكرة وجاء عصر التصدر. من ظن أن المذاكرة ينتقل منها إلى التصدر فإنه جاهل، إنما ينتقل معها، مع المذاكرة مع التلقي، إلى تصدر لا يكون باختيار. ولو طلعت سير العلماء لا تجد سبحان الله رجل يقول ها أنا قد بلغت فاجلسوا إلي، إنما الناس يقولون ها أنت قد بلغت فاجلس لنجلس إليك، وهو تصدر أشبه بالاضطرار لا بالاختيار، أشبه بالاضطرار لا بالاختيار. على رأسهم المحدث الأول في هذه الأمة كما في الصحيحين أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. اختيار أو اضطرار، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وتلا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. زمان كان سبحان الله المتلقي يتلقى بدين، والمحدث بالحديث يحدث بدين، كل منهما يستشعر المسؤولية الشرعية. على ما يرحل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا، على ما أهو من باب الطرف العلمي في طلب علو الإسناد ليكون إسناده في هذا الحديث أعلى الأسانيد فيكون مفخرة في الأمة بالعوالي في هذا، أم هو الدين؟ لما علم أن رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو عنده لكن يريد أن يسمعها منه، فحمله على ذلك دين، حتى صار أيضا سيد الراحلين في الطلب، ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا ذكره البخاري في كتاب العلم باب الرحلة، ولهذا لم يدخل بيتا ولم يقبل ضيافة، إنما يخرج عبد الله بن أنيس وهو في الشام إليه، وما صدق أن بالباب جابر بن عبد الله، ويقول ادخل، قال لا، حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسمعه. فلما ذكر له الحديث رجع. وهذا سفيان الثوري رحمه الله يأتي من يريد تحديثه بحديث، هل يكون في الأمة ذا قدر؟ لا يا أخوان، إنما تعبد بهذا العلم تعبد، فإذا لقي شيخه استنطق بالحديث حتى إذا فرغ قال من أنت؟ فإذا هو سفيان، فيقول ما منعك أن تسلم علي؟ فيقول خشيت أن تموت أو أموت، قبل أن أسمع هذا الحديث. بهذا صارت نجائب القوم وعلى القدر، لنعلم أن من رفعه الله فلن تستطيع الأرض كلها بمن عليها أن تضعه، ومن وضعه الله فلا تستطيع الأرض كلها بمن عليها أن ترفعه. فالله الذي يرفع والله الذي يضع، وأليس الله بكاف عبده؟ هذه أمور سبحان الله تنضج مع الإنسان إن كان حسن القصد حسن الطريق، ولا يزال العلم ينضج شيئا فشيئا شيئا فشيئا. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تموت وتترك العلم كما هو، لكن حسبك أن تحصل منه ما يكون طريقا لك إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريق إلى الجنة. فمن أخذ هذا العلم بغير هذا المأخذ وأنه طريق إلى الجنة فلن تحصل به بركة، ومهما حصل فإنه فتنة، فتنة لنفسه بكثرة ما حصل، وفتنة للأمة في اتباعه بكثرة ما حصل. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. وإن قوما يقرؤون القرآن وتقفرون العلم ثم تصعر بهم النار يوم القيامة، بل أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. وإن أقواما يعلمون الحرف فيتعبدون الله به فيحصل بذلك بركة في أنفسهم، بركة العمل، وبركة في غيرهم بركة الاتباع. فوحد قصدك في هذا الباب، واجمع قلبك، وأحسن سعيك، ولا تلتفت يمنة ولا يسرى، واجعل قدوتك من هو في بطون الكتب، لأنه قليل أن ترى بناظريك قدوة تحركك إلى معالي الأمور. والخير موجود ولا شك ولا ريب، لكن فرق بين الخيرين، فرق بين القدرين، وفرق بين المقامين، فارق كبير. لهذا في هذا الباب بالذات تصور العلم، تصور طالب العلم، تصور هذا الطريق، تصور هذا الطريق، حتى لا تحلم كثيرا متى يأتي اليوم الذي أتصدر وأدرس، متى يأتي اليوم الذي يقبل رأسي وتقبل يداي. لقد مات الأئمة وهم لا يرجون ذلك، ولم يقع في قلوبهم ذلك أبدا. يقول رجل لأحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، أحمد رأيتك قبل أن أموت، الحمد لله. فإذا بأحمد ينكر عليه يقول: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ يعني من أنا هذا الذي؟ بل كلهم تكلموا في ماذا؟ في البعد، كما يقال عن الأضواء: احذر أن تعرف، احذر كذا. كان بعضهم يحذر بعضا من هذا، لكن يأبى الله إلا أن يعرف هؤلاء سبحان الله، وأن يخرج صدق هؤلاء. فالله المستعان، هذا طريق يا إخواني، إن صرح للإنسان فقد فاز الفوز الأكبر، وإن لم يصلح كان محل عذابك. هذا كالسيف، إما أن تقطع به وإما أن تقطع به. هذا كالصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف، لا تنجب عليه ولا تتميز إلا بعمل بينك وبين الله. أفطر الناس يمرون على الصراط بمهارتهم، أو يمرون على الصراط بأعمالهم؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم نور يسعى بين أيديهم وأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم علينا نورنا واغفر لنا. أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنه نور العمل السابق. فهذا الطريق ما يمر عليه الإنسان ولا يسعى إلا بتوفيق الله. ولو سلم هذا الطريق لك، أقسم بالله غدوة تغدوها إلى مجلس علم لو تصدق. فمن البخس أن أقول خير لك من الدنيا وما فيها، ولولا أن النبي استعمل هذه الصيغة من باب التقريب لما جاز الواحد أن يتكلم بها. هذا تقريب يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين كانت خيرا له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث، أو تعلم أيكم، وهو ينشط الصحابة يحب أن يخرج بطحان وكذا فيأتي بناقتين كوموين سمينتين، قالوا كلنا حب ذلك يا رسول الله. فنقلهم النبي إلى النقلة الأخرى، نقلة التعلم للآية. فلو أن الإنسان صدق في هذا الطريق، حديث أبي هريرة وما اجتمع قوم في بيوت مرفوعا يتلون كتاب الله ويتدارسون في منهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم قال النبي: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فضائل عظيمة ورفع جهالة. فهذا الطريق الخطوة فيه، اللحظة فيه، اللمحة فيه، تتعلم، تعلم، تصنف، تدعو، عملة غير موجودة. ومن أحسن قولا ممن دعي الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن من هذا؟ لكن إبليس اللعين الطريض حريص أن يجلس على هذا الطريق: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ليضع فيه آفات. إن عجز عن باب فتح بابا. لهذا الجهاد في هذا الطريق ماض. قال ابن عباس: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. طالب العلم العالم هذا، لأنه محور ومرتكز وسن فرجار الدائرة التي تستقيم الدائرة بها ويحصل به النفع. أرأيتم بركة العالم؟ أي عالم سبحان الله، الذي لولاه لكان الناس كالبهائم. فما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا إلا عن طريق عالم، ليس عن طريق كتاب. إنما كتاب يتناوله عالم ليناوله طالبا، إنما كتاب وحده صعب، صعب هذا. بركة العالم، الكتاب إن استشكلت على صاحبه كيف يرد عليك؟ وإن أردت أن تشكوه حالك كيف يجيبك؟ نعم هو مرحلة عظيمة، لكن إن كان مادة الصنعة تعلم، فمادة الصنعة هذه تعلم أم لا بد من معلم؟ إذا أردت أن تدهن جدارا بلون ما، تأتي بالأصباغ وتدهن أم لا بد من معلم يعلمك؟ لا بد. فالله المستعان، هذا طريق عظيم فعلا. آخر أشباره أنك مفلس، ما عندك شيء، وأنك ما تعلمت شيء. وهذا إنما تستفيده إن عرضت نفسك على العلماء، إنما إن عرضت نفسك على أقرانك فالأمر هي. وهذه المصيبة إن أقنعك الشيطان بهذا، لما اعرض نفسك دائما على العلماء ترى نفسك ولا شيء. فالله المستعان. يا عبد الصيف. نعم نعم. شوف كلام ابن خزيمة. الله المستعان. والله يا اخواني يعني انا الحقيقة يعني ارجو ان اخواني يقع في قلوبهم مثل هذه المعاني، يعني معنى العلم، معنى العالم، لما تتعلم ولمن وكيف. اخواني يعني الأمة في حاجة الى أخوة وطلبة علم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وحينها أنت مبارك إن شاء الله حيثما حللت وحيثما رحلت. شوف والله يا أخواني أقسم بالله لولا الدين، لولا الدين، والله لولا الدين ما استصاغ الواحد لنفسه أن يذكر أمثال هؤلاء الذين لا يستحقون الذكر في المجالس للرد عليه. ولقال الواحد دعك من هؤلاء، امضي حلق في سماء السلف. الواحد اليوم يذكر فلانا او علانا ما يساوي شيئا والله ولا بعرة في هذا الطريق، لكن ماذا تصنع؟ لابد ان تتعامل مع جائحة كورونا بما يناسبها، مع جائحة انفلونزا الطيور بما يناسبها، شيء فيروس هجم وله واقع وله حيز، مهما كان حقيرا في نفسه إلا أنك لابد أن تتكلم فيه. إنما الواحد يذكر واحدا من هؤلاء لأن له مثلا قدرا ما في العلم، والله يا أخواني ما يستحقون. ولولا أن الواحد يجب عليه أن ينصح للأمة حتى لا تؤتى الأمة من قبل واحد من هؤلاء قطاع الطرق لما انتقل واحد من بخاري إلى حويني، من ابن تيمية إلى حسان، من ابن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن عبد الخالق. يعني يظن الناس ان المسألة يعني تشهي والاكثار من ذكر هؤلاء، الاكثار لان لديهم من الاكثار في الاضلال الكثير، وانت واحد مثلهم تماما في الفهم ولو كنت خلفهم في المعتقد. لان ما الفرق بين شيطان متكلم وبين شيطان اخرس؟ عرفت رتبتك؟ خدها اليوم. اليوم كم؟ 20 ربيع. خذها يا من تزعم السلفية، خذها، خذ الوصف هذا لتعرف رتبتك. تظن أنك على منهج السلف، ودعك من هؤلاء ولا نذكر هؤلاء، ولم يكن من طريقة مشايخنا ولا من طريقة علمائنا، وأنت ما تدري ما المشايخ وما العلماء، بئس المندوب أنت عنهم. ولو حكمنا على المشايخ بكلامك لرددنا عليه، لكن الحمد لله أنت شيء وهم شيء. اعلم أن رتبتك شيطان أخرس. فإذا كان هؤلاء الواحد فيهم شيطان متكلم تكلم ببدعة، فأنت شيطان أخرس، تسكت لسان السنة عنه حتى لا يظهر أمره ولا يفضح شأنه، حتى يقال سبحان الله كان فلان معنا عند المشايخ ويطلب معنا، لكن ما ندري ما الذي جرى له، سلك طريقا آخر. ما أدري والله من الذي سلك الطريق الآخر. الشيخ واحد، تعال نرجع إليه، كان معنا عند ابن باز وبعدين سلك طريقا آخر غير طريق ابن باز. من الذي سلك طريقا آخر؟ من هو الذي سلك طريقنا؟ سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب المناسك.
طيب رحمة. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ومن له
خبرة، يعني خلينا مع الفوائد فإذا هذه إلى أن نأتي إلى الصنعة الحديثية في الحديث ذاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين.
الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. هذا الذي أردنا شكلا وموضوعا ومضمونا، هذه تحفظ، هذه واجبات الحفظ، نختبرها يوم الخميس القادم في تتمة.
قال وخيارهم،
يعني مش عشان حاجة تستاهل، يعني مش أقل من 10 أسطر كده، عايزين 10 أسطر تستاهل الاختبار يعني. نعم.
وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل،
ولم يعد سلامة قلب، ولم يعد دعني وقلبي، ولم يعد اتركنا، ولم يعد لا ننشغل بهذا. هذا إذا مس دينار ودرهمه، إذا مس دينه ذكرته بكل القرب لا يتذكر. يا أخي آثر أخاك، يا أخي أعفو، يا أخي اصفح، يا أخي هذا جار تنازل، يا أخي هذا أخ لك، يا أخي حملتك وإياه بطن واحدة، يا أخي إذا به يرد دعك من هذا، اترك هذا، هو الدين يعني يقول لي أعطي أموال أولادي لي كذا، هو الدين أرادني مغفلا، هو الدين أراد كذا، اسكت باب الصفح ليس مع هذا، أليس الله يقول عفا وأصلح، ليس الإصلاح مع هذا، وجاء بكل الموانع ليقلبها أيضا إلى أمور. ما هو هذه مشكلة أنك تكلم واحد فاهم هذه الأشياء لكن لا يحسن إسقاطها، تقول له عفا يقول لك وأصلح وده مش أصلح، تقول له تنازل يقول لك هذا الدين مش لدنيا، أنا رجل داعية أنا. المهم كل باب تقول له وتفتحه معه عنده إيه الرد الذي يجوز له أن يقتل وأن يشفي وأن ومع ذلك هو المجاهد في سبيل الله. نعم.
ولو نزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله.
إيه والله هذا هو، إيه والله البارد هذا مع أهل البدع هذا اللي يقول لك يعني ما تنشغلوا يعني بس أصل بس كذا، هذا البارد هذا، هذا البارد هو اللي يجيب المحامين، هو اللي يجيب ويذهب إلى أروقة المحكمة وينافس وينازع ويأتي بأسرته وعائلته ربما ويقول ها أنا هو ها أنا ومن قتل دون مال فهو شهيد ودون دينه مو بشهيد. نعم.
ولو نزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه.
نعم، باليد باللسان في القلب. نعم.
وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل.
بعد هذه أحفظها. نعم، ديت إخفاء الاختبار الخميس القادم. نعم.
السؤال الذي أُجري للي ربني بالمولد فقال وصار علماء هنا في هذا الزمان إما شيطان أخرج فتكم بلجام من نار أو شد فمه بشيء من الحطام الحرام أو شيطان ناطق بغير ما شرعه الله على لسان نبيين المسبق.
خلاص ديت في هذا فين اعلام الموقعين.
قال الامام ابن خزيمه رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: جماع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في اباحته للمحرم. باب الرخصه في الدهان المحرم بدهن غير مطيب. ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
باب الرخصة في الدهان المحرم بدهن غير مطيب. ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. قال أبو بكر: أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر.
إيه ده يا أخوان؟ إيه الروعة دي؟ الرجل ده عجيب ابن خزيمة، هذا عجيب. ولهذا ان شاء الله ما نتعرض لتبويبات كتب السنة تفاجئ ان ليالي البخاري، احنا نبدأ بالبخاري اللي هيالي ابن خزيمة، ما هو باصحاب الكتب الستة، اللي هيالي ابن خزيمة قبل ان نموت. لان الحقيقة تبويبات هذا الرجل عجيبة عجيبة، يعني هي الوجه الاخر للبخاري. هي والبخاري يشتكيان في دقة الفهم، لكن ما الفارق؟ البخاري جعل فقهه شفرة، وابن خزيمة جعل فقهه منثورا كتب الفقه. ابن خزيمة يقول: ها أنا أريد كذا وأرد على كذا وأرجو كذا، إنما البخاري أعطى شفرة ومات على هذا. ولينظر الناظرون وليتأمل المتأملون وليختلف المختلفون، وضع شفرة. ولذا لو إنسان كان عند البخاري لقال له: أمنيتي أن تشرح هذا قبل أن تموت، أو على الأقل على الأقل أعطنا فقه أبوابك. يعني الفارق بين البخاري وابن خزيمة هو هذا، أن البخاري ضغط فقه فجعله شفر في التبويب، أما ابن خزيمة وسع واستدل، صنعة حديثية، صنعة فقهية، صنعة عقدية، صنعة لغوية. ترى التبويب أحيانا يصل إلى نصف صفحة عند ابن خزيمة، نصف صفحة تبويب. فهنا ماذا يقول؟
قال أبو بكر: أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر.
سبحان الله، شوف التعبير. أحيانا يقول وفي النفس من ذلك شيء، وأحيانا يقول إن صح، وأحيانا يقول سبحان الله فيما لا يجزم به رحمه الله.
فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أبو بكر وهما قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أبو بكر وهما علمي هو الصحيح، الادهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي.
ولهذا ضعيف كما قال الشيخ شعيب بن خلال لضعف فرقد السبخي وبقية رجال الصحيح، وقد رفع موقفا وهو الصحيح.
وهكذا رواه
وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس.
وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد قال حدثنا محمد.
هذا كلام الترمذي، يقول الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق فرقد السبخي وعن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس.
وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام حاء قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال إذا أراد أن يحرم قال حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال أبو بكر فاللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك والمسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن يحيى يقول غير مقتت غير مطيب.
نعم
انتهى كلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنه.
ولهذا يقول ابن خزيمة لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك والمسك أطيب أطيب. لكن استفدنا فإذا من طريق سعيد المنصور سعيد المنصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر مخالفا آخر لعبد الله وهو ولده الآخر عبد الله عبد الله بن عبد الله وقصته كقصة سالم رضي الله عن الجميع. نعم قال فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها وقد علمت قولها يعني أنا عارف أصلا قولها قبل لكن أردت أن أسمع إيه ولكن أحببت أن يسمعه أبي أحببت أن يسمعه أبي. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دعا غلاما له فاعتقه فقال ما لي من أجره مثل هذا لشيء رفعه من الأرض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم غلامه فكفارته عتقه.
نعم قال السندي قوله لشيء رفع أي قاله لشيء رفع ومراده أن المقصود في الكفارة رفع الإثم لا تحصيل الأجر ولعل محمل الحديث ما إذا لطمه بلا حق والله تعالى أعلم. وهل يلطمه وهل اللطم يكون بحق إلا على وجه القصاص إذا كان على وجه القصاص أما إذا لم يكن على وجه القصاص فلا يجوز عقوبة العبد بما يستحق وتأديبه لا إشكال أما اللطم من غير قصاص فإنه تعد ولهذا إذا لطم أعتق كذلك إذا جدع وكل ذلك من الشريعة لسد الباب أمام الاعتداء على هؤلاء. نعم
قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال يعني الخسف. قال حدثنا وكيع
قال السندي قوله وآمن روعاتي أصله آمني من روعاتي أي مخاوفي ومهالك كما في قوله تعالى وآمنهم من خوف احفظ من بين يدي أي ادفع عني البلاء من الجهات الست فإنما يصل الإنسان يصله من إحداه وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة منها لأنه قال اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت من جميع الجهات لأن الشر سيأتي من جهة من هذه الجهات. قال والاغتيال الأخذ غيلة وأغتال مبني المفعول من المتكلم والله تعالى أعلم. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فضربه الحد فقال ما شرابك؟ قال الزبيب والتمر. قال يكفي كل واحد منهما من صاحبه.
نعم، يعني أنك إذا نبثت فانبذ شيئا واحدا، إما الزبيب وإما التمر. قال السندي قول يكفي كل واحد منهما من صاحبه يدل على وجوب الحد ليختص بشراب العنب، لكن في سندي النجراني هو مجهول على أن من لا يقول بوجوب الحد بشربه يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه، والله أعلم. أتي بسكران فضربه الحد قال ما شرابك؟ قال الزبيب وطمر. قال يكفي كل واحد منهما من صاحبه، يعني إما في إقامة حد يقول يدل على وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لأن هذا في الزبيب والتمر، على أن من لا يقول بوجوب الحد بشربه يجوز له أن يحمل على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه. فقوله يكفي كل واحد منهما من صاحبه إما بإقامة يعني الحد إذا سكر، أو أنه لو أن الإنسان اكتفى بواحد فقد لا يصل إلى التخمر، لأن الجمع بين الاثنين أسرع في ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع بينهما في النبيذ، وبين أنه لا بأس بكل واحد منهما، يعني أنك لو نبت التمر فقط أو الزبيب فقط فإن هذا لا إشكال فيه، أما الجمع فهو منهي عنه إما نهي تحريم وإما نهي كراهة على حسب اختلاف العلماء، لأن هذا أسرع إلى الإسكار. وعلى كل فالعلة في إقامة الحد السكر وليس مجرد الجمع بينهما وإن كان منهيا عنه، لكن العلة في ذلك أي في إقامة الحد السكر، وإذا حصل الإسكار فإنه يحرم ويقام الحد به، سواء كان هذا بالعنب أو بالزبيب أو بالتمر أو غير ذلك. فيحتمل قول النبي يكفي كل واحد منهما من صاحبه هذا، ويحتمل في إقامة الحد كما ذكر هنا رحمه الله، غير أن الحديث قال عنه المحققون إسناده ضعيف في جهة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، وبقية رجالي ثقات رجال الشيخين. فإذا حصل إسكار بشراب من أي نوع كان كان به الحد. نعم. هذا مختلف فيه بين أهل العلم، نقل النوع عن الجمهور الكراهة لا التحريم، لكن الأقرب أنه للتحريم، هذا الأقرب، لأن هذا وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد، وهو ما ذهب إليه بعض المالكية وجماعة من أهل العلم. نعم. جاء هذا النووي ذكر الكراهة وبعضهم ذكر الجمهور على التحريم، يعني نقل هذا وذلك، فالله أعلم بحسب الناقل، إما جمهور فقهاء يقصد جمهور الفقهاء، وقد يقصد الآخر جمهور العلماء بصفة عامة. نعم. أي خليطين ورد في الأحاديث ورد فيها الإطلاق ورد فيها التقييد، ورد التقييد في النهي عن جمع بين أنواع معينة، ورد الإطلاق بين شيئين فإذا قارن بين شيئين فإنه يكون محرما، فورد الإطلاق ورد التقييد بالزبيب والتمر بصر وغير ذلك، ورد التخيط بهذا، ورد الإطلاق بين شيئين، فالأقرب في ذلك العموم، وإن كان بين الزبيب والتمر وكذا أسرع، هذا في الإسكار أسرع، لكن النهي عام أن الإنسان لا ينبذ بين شيئين، ولكن يجعل كل واحد على حدة. جاء عند النساء وغيره الإطلاق بين شيئين، وجاء التقييد بين الزبيب والتمر، فالأولى الإنسان أن يترك كل هذا، وإذا أراد أن ينبذ فليجعل صنفا واحدا، أو عند شرابه مباشرة، إذا جمع بين أصناف بدون نبيذ ثم وضع عليه الماء أو اللبن أو العصير وقت شربه، فالجمع حال الشرب ليس نبذا، الجمع حال الشرب ليس نبذا، إنما أن تنبذ في لبن، أن تنبذ في ماء وهكذا ليبقى وقتا، هذا هو النبيذ. نعم، هذا الأولى. يعني إذا أردت الصورة الأكمل فكالآتي: إما أن تنبذ نوعا واحدا في ماء، وإما أن تقطع بينهما وتجمع بينهما بلا نبذ يعني في ماء، وألا تقصر ذلك على هذه الأصناف وإنما تعمم فتمنع النبذ بين أي شيئين، هذا الأسلم لك، هذا الأسلم أن يعني تجمع النبذ بين أي شيئين، وبهذا تجتمع الأحاديث كلها فيك، ولا يكون شيء مما فعلته منع منه أهل العلم، وهو أنك تمتنع عن الجمع بين الخليطين مطلقا، سواء كان هذا زبيبا وتمرا أو كذا أو كان غيرهما، لأن الحديث ورد بإطلاق وردت الحديث بتقييد. طيب، إذا أردت أن تشرب شيئا منبوذا في هذا ونبيذا، فاجعل صنفا واحدا فقط ما لم يصل إلى الاشتداد والإسكار. نعم، والنبي شرب النبيذ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما لم يصل إلى 3 أيام، فمجرد أن تنبذ الشيء واحد في ماء هذا لا إشكال فيه، في عصير، في شيء من هذا، هذا لا إشكال. نعم، احنا قلنا ابتعد عن نبذ الخليطين، ابتعد عن نبذ الخليطين، طالما تنبذ تجعلها في شيء وتبقيه، هذا ابتعد عنه الا ان يكون صنفا واحدا فقط، او يكون حال الشرب، ويخرج طبعا هذا ما يقال فيه سلطة الفواكه، هذه فواكه تقطع بينها تفاح، برتقال، موز، كذا، لو جمعت بين هذه واكلتها لا اشكال، هذا يسمى نبيذا. نعم
شيخنا.
نعم،
جاء يعني بحديث في صحيح البخاري،
نعم،
عن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه أنه قام على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل.
تمام، يعني أراد عمر ينصح الأمة أنه هذه المسألة مع مسألة الثوم والبصل مع مسألة الرجم، جمع أشياء حتى ينصح الأمة فيها. نعم نعم، أي تعميم؟ تعميم إيه؟ أي نعم، هو التعميم هذا الذي عليه أهل العلم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
نعم، وفيه تحريم التعاون على الإثم والعدوان، وأن كل من شارك في تناول محرم فإنه يناله من الإثم بقدر ما شارك. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن موسى قال وكيع نرى أنه ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف عليها لا ومقلب القلوب.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة.
فيه جواز الحلف بالصفة. فيه جواز الحلف بالصفة. فالحلف يكون بالاسم والصفة ويفترقان في الدعاء، فيدعى الاسم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ولا تدعى الصفة لأنها معنى. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم يعني بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
نعم، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فهي مجزومة على أن اللام لام الأمر فليراجعها ثم ليطلقها. وهذا الحديث استدل به الجمهور واستدل به غير الجمهور. استدل به الجمهور في وقوع الطلاق بأن الرجعة إنما تكون بعد طلاق فسمها رجعة وعليه فيكون قد اعتد بها، واستدل به غيرهم ممن رأى عدم وقوع الطلاق من أن الرجعة هنا اللغوية وليست الشرعية، إذا الرجعة بالمعنى الاصطلاحي لم يكن معروفا في لسان الشارع بهذا الاصطلاح. والأمر الثاني إذا كان الطلاق قد وقع على ما النبي يأمر بالرجعة ثم إن شاء أطلق وإن شاء أمسك، إذا كان قد وقع يقول وقع ولا يعود إلى هذا مثلا الطلاق في الحيض، لا يطلق في الحيض، إنما قال ثم ليطلق طاهرا أو حاملا. في الرواية الأخرى حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء. فإذا كان قد وقع فما الداعي أن يعاود الطلاق مرة ثانية، لسيما وأن هذا أصلا عند يعني الجمهور لو أن الإنسان كرر الطلاق هذه طلقة جديدة، وإن كانوا يستثنون هذه الصورة بعينها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، لكن عندهم لو طلق الإنسان امرأته الآن ثم طلقها بعد ذلك بدقائق فإن الطلاق الثاني يقع، يبقى الأول والثاني، يبقى هنا يقع طلقة بعد طلقة فيكون الواقع طلقتين، وإن كان هم لا يرون الوقوع في هذا لأنه يستثنى. لكن ما رأينا نظير هذا أصلا في الشريعة، أن النبي يأمر بطلاق ثم يأمر بالعود ثم يأمر بطلاق آخر، كان على وجه الوجوب أو الاستحباب كما هو عند البعض يقولون يعني ما يلزم. الشاهد أن الحديث نفسه استدل به الطائفتان، استدل به طائفة من يوقع على اعتبار إجراء الرجعة هنا على الإصطلاحية، وطائفة من لا يوقع على إجراء الرجعة اللغوية يعني يرجعها. ثم بيّن أن هذا الطلاق في هذا الزمن ما يجوز، إذا أراد طلاقا يوافق السنة فليطلقها طاهرا يعني لم يمسها فيه لا حائضا أو حاملا، فإنه طلاق السنة جامع ما جامع الطلاق في الحمل يقع مباشرة، الطلاق في الغير المدخول بها يقع مباشرة، الطلاق لليائسة التي ما تحيض يقع هذا مباشرة، الصغيرة أو اليائسة هذه طلاقها يقع مباشرة، إنما لمن تحيض طلاقها لا يكون في الحيض ولا في طهر جمع فيه. إذا أراد طلاق السنة فليطلقها طاهرا أو ماذا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. ثم قال النبي ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء. طالما أن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء يبقى إذن هذا الطلاق طلاق غير صحيح، لأن النبي قال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. ومن هذا الحديث أيضا أخذ العلماء الذين ذهبوا إلى أن الحامل لا تحيض، لأن النبي قال طاهرا أو حاملا، فلو كانت الحامل تحيض لما صح هذا التقسيم. ففي أن الحامل لا تحيض، وبالتالي الدم الذي ينزل عليها ليس دم حيض. وبعض العلم يرى أنه لو نزل عليها الدم بصفة مستمرة على معهودها فإنه يكون حيضا، ولا نظن أن هذا حاصل أصلا ويحصل. معلوم يعني أن هذا نزول الدم على هذه الصفة معنى كما يقال، يعني إذا حصل نزول بعض الدم قالوا هذا إجهاض مبكر، يعني أدركوها، إنما ينزل عليها الدم كل شهر على عادتها هذا غير معهود. اللهم إلا إذا كان النزول هذا قبل الولادة بسويعات أو كذا، قد يحصل مع ألم الولادة نزول بعض هذا الدم فيكون حكمه حكم دم النفاس. نعم. هذا الدم ليس دم حيض، اللي بينزل أحيانا هذا تنزل بعض النقاط نتيجة إجهاد معين أو كذا، هذا ليس دم حيض أيا كان، تميز ولا ما تميز، تميز حملها وشي حامل، هذا التمييز المطلوب، تمييز الحمل لا تمييز الدم. نعم. الطلاق في النفاس نفس الكلام في الحيض، هو واحد. بعض العلم لكن لا حجة فيه. طاهران
يعني طاهران من
الحيض. هذا يميل إلى الشيخ العثيمين تقريبا، لكن هذا ليس بصحيح، ليس بقوي. هذا حسبها ابن عمر، لأن ده مسرح بقى حسبت حسبها. نعم. هذا من ابن عمر. هو مش أضرب الحال، هذا هو أوقع ذلك عن نفسه، يعني ردعا لها، فهذا من جملة اجتهاده، وإلا لو كان هكذا لما كان فيه نزاع فيها. نعم.
وفيه ليس بشيء شيخ طيب. أيضا ورد عنه أنه لم
ولم يرها شيئا، لكن فيها اللفظة اللي متكلم فيه
رأيت عن عجز
مصرح، يعني هو مترام الأطراف في هذا الباب. ابن حجر ذكر بحثا طويلا صفحات في ذلك. نعم. لكن على كل مسألة يعني كما سبق دائما نذكر أنها من المضايق، يعني مسائل شديدة جدا ويعني ليست سهلة، يعني البحث فيها ليس سهلا. كيف إيه؟ لا، وقد يقال لا تناقض لأن النبي أوقعه، ما يوقعون مع قولهم بأنه محرم يوقعون لأنه ثابت عنده من الروايات أنه أوقع، فيكون هذا من جهة الإثم آثم ومن جهة الوقوع يقع، فيقولون بانفكاك الجهة. لكن الآخرون يقولون لا، لسيما وأن النبي هنا ذكر لفظتين، اللفظة الأولى مسألة فليراجعها حتى تحيض ثم تدخل ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، يعني يعيد هذا الأمر مرة ثانية. الأمر الثاني قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، إذن هو بيّن النبي لأنه المطلقة لابد أن تطلق لعدة، يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقنا لعدة، لابد أن تكون عدة. ومعلوم أن المرأة إذا طلقت حائضا أو في ظن جمعت فيه لا تكون لعدة أبدا، تبدأ العدة بعد، يعني إذا طلقها في حيض لا تستقبل عدة، ما تبدأ العدة، الحيضة دي ما تحسب، انتظر بقى تطهر ثم تحيض، يبدأ بعد العد بعد. طب وفطور الجماعة فيه ما يحسب هذا الطهر، إذن يكون طلقها لغير عدة، والله قال فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة. وهذا مما رجح به شيخ الإسلام بقوة عدم الوقوع، لا بد المطلقة كل عدة، كانت ممن تحيض يبقى عدتها تبدأ مباشرة. متى تبدأ؟ حالة واحدة بس، إذا تلقى فطور لم تجمع فيه، أو تكون ممن لا تحيض، فهذه ما فيها بدعة أصلا، تلقى يقع مباشرة، تلقى يقع مباشرة. ولهذا لولا ما جاء عن ابن عمر من قولها حسبت، وجاء في بعض الطرق، وما للبخاري إلا أن الذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم، لولا هذا لكان الكلام فيها من أسهل ما يكون في هذه المسألة، يعني من جهة عدم الوقوع. ولهذا من جهة نظر وكذا نجد أن قول من لا يوقع الطلاق قويا جدا يعني، والجماهير من جهة النظر لا مبحث لهم، ولهذا اعتماد الجماهير من جهة الأثر على بعض الروايات، إنما من جهة النظر تجد هذا عند الفريق الآخر، النظر والاستدلال، وأن هذا من أحدث في أمرنا منه ما ليس فإنه رد، وتلك العدة التي أمر رد وطلق أنها النساء، والمطلقة في حيض ما لها عدة لا تستقبل، يعني كل شيء أوجه النظر تجدها عند من لا يرى الوقوع. لكن هي المسألة كلها حسبها النبي، حسبها ابن عمر لوجود الروايات بصيغة المبني لما يسمى فاعله طارة، أو لما يسمى فاعله طارة أخرى. نعم. دم إيه؟ لم يرى شيء. أي نعم، البعض حكم على بالشذوذ والضعف. نعم. نعم. اي نعم نعم. ولهذا ليس هي المعتمد يعني في هذا، حتى بعد حتى لو صحت اللفظة هذه لم يرها شيئا، ايضا عود الضمير لم يرى الحيضة شيئا يمنع، ولا لم يرى الطلاقة. ولهذا انا اقول لك هو مسرح يعني، ذكرها الشنقيطي في اكثر من 100 صفحة، ويذكرها الشيخ اسام في مجلدات ربما. نعم ليست سهلة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كيف الرد على من قال في مسألة الطلاق في الحيض والطهر الذي جمع فيه لم يذكرها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو خروج عن قاعدة.
أترك مسألة إيه الطلاق في الحيض، أترك هذا كله سبق يعني بحثنا طويلا. نعم. ابن تيمية ما ابتدأه رحمه الله، ابن تيمية ينقل عن التابعين في ذلك، ابن القيم يذكر عن التابعين في الزاد، لكن البعض يقول لك النقول هذه من جهة أسانيد كذا، أو من جهة أخرى أنه من نقل عنه من التابعين هذا إنما لم يرها، يعني لم يرى الحيضة مانعة وحائلة كما ذكر بعض أهل العلم، لكن ابن القيم ينقل عن التابعين، و ابن تيمية يقول عن تابعين، وإن كان غيرك ابن المنذر ابن عبد البر يعتبر هذا شذوذ، وأنه ما نقل هذا إلا عن أهل البدع، لكن الذي نقل هذا كابن المنذر وغيره لم يجعل هذا في الإجماع. راجع إجماع ابن المنذر، هل فيه أنهم أجمعوا على وقوع الطلاق في الحيض؟ أبدا لم يذكر هذا. نعم هذا كذا إجماع ابن المنذر، أجمعوا أنه لا يقع في الحيض، في إجماع ابن المنذر، الإجماع لابن المنذر مش كلامه في الأوسط خلافه، وأنه ما خالف ذلك إلا أهل الشذوذ، لا هات الإجماع ليس فيه، لم يذكر المنذر الإجماع فيه، في إجماعات، لكن أنه لم يخالف ذلك إلا أهل البدع وكذا، هذا يعني تعبيره. نعم. وهذا ليس إجماع. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عصم، وقال إسرائيل ابن عصمة، قال وكيع هو ابن عصم، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاشية: رجح أحمد قول شريك أنه عبد الله بن عصم. نعم. وأيضا ما جزم به وكيع وثقه بن معين، قال أبو زرع ليس به بأس، وقال أبو حاتم شيخ. نعم. هنا تمام، يعني ذكر كتاب الطلاق ولم يذكر فيه إجماعات، عنوان بكتاب الطلاق كتاب النكاح، لا ذكر في الطلاق أبوابا في العدد وكذا ذكر يوم ينزل ذكر أحكاما في الطلاق. نعم نعم هذا ليس إجماع. من نحفظ عن أهل العلم وقالوا من ذهب إلى هذا ما قال إجماع ولا نقل في الإجماع. وهذه أسلوب الطريقة عند ابن المنذر كثيرا يعني ما كل من نحفظ كل من أحفظ إنما قصده في ذلك فتوى جمهور علماء الأمصار لا يؤخذ منها الإجماع لكن إجماع أجمعوا على كذا. هذا في كلامه في الإجماع له. نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيفة مبيرا وكذابا.
إن في إيه؟ نعم في ثقيفة مبيرا وكذابا. نعم
قال حدثنا وكيع
إن في ثقيف مبيرا وكذابا. نعم
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
قال الترمذي يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجر بن يوسف. وقد فصلت أسماء رضي الله عنها فقالت أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخاله إلا أنت يعني تقصد الحجاج. نعم والأكثر على هذا أن المبير هو المختار ابن أبي عبيد وأن كذاب والمبير هو الحجاج ابن يوسف. نعم
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نكتفي بهذا نقف. نعم لا يتابع إلا باعتبار واقع قبره يزار باعتبار واقع يعني هو ما أوضح يعني وما يكون القبر يزار يعني أنه باعتبار واقع أن له قبر يزار لكن عموما في بعض المواضع فيه شيء من التساهل عنه في هذا الباب. نعم مين؟ تعتد به في ايه؟ وما الفرق؟ لا ما في تفريق، تفريق ما يقول لك هذا ضعيف. نعم نعم الحلف اي نعم التوسل بالصفة ده توسل مش دعاء. نعم اي هذا ليس بإجماع. ابن المنذر نفسه ابن المنذر يقول كل من نحفظ هو ابن المنذر هذا هو يقول كل من نحفظ ما قال أجمع. الذي قال هذا هو ابن المنذر. ولهذا لما ترجع إلى كلام ابن المنذر تجد فيه خلاف في قضايا في مسائل فيها خلاف كثير. ولهذا هو رحم الله احتاط وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم يعني من علماء الأمصار. ولو كان هذا إجماع لقال أجمع. الايه هذا هذا كله بـ بـ هذا ليس الاجماع اللي هو القطعي، ليس الاجماع المعتبر عند اهل العلم اللي هو معروف اجماع الأمة. لا وماله ايه ما نقول في كل المسائل ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ لو ثبت عندنا مخالفة ايه الاشكالية؟ لكن لو لم يثبت عندنا مخالفة وانه نقل اجماع يبقى نحمل كلام بمدع اجماع. لكن الكلام هل صيغة ابن المنذر كل من نحفظ عن اهل العلم هذه تعد اجماعا عند العلماء؟ لا، بدليل ان ابن المنذر نفسه له سياقان، سياق في كتابه الاجماع يقول اجمع، سياق في كتابه في الأوسط في كتبه كل من نحفظ عنه من أهل العلم كذا وكذا. ولهذا يذكر أفراد من قال بهذا، يعني زي عندك المسألة هذه يقول والقول بهذا محفوظ عن الحسن وعن 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 وعن، ثم قال كل من نحفظ. الذي يحكي إجماعا ليس في حاجة أن يقول هذا أصلا، إنما يقول إيه لم يخالف هذا إلا كذا، وبالتالي لا يكون خلافه معتد. وهذه ينبه عليها العلم يعني كثيرا، بخلاف بقى مذهب الإجماع أصلا عند بعض أهل العلم زي ابن عبد البر وخلافه أنه قد يطلقه على فتوى علماء الأمصار والمشهور عندهم، لكن نفس سياق ابن المنذر هو هذا. فإذا قال كل من نحفظ عنه هذا من الدقة المتناهية، أي أن هذا بحسب ما عرفناه ومن اطلعنا على أقواله، فهذا كل من نحفظ عنهم من أهل العلم قالوا ذلك، قد يوجد من لا نحفظ. نعم، إنما لو إحنا قلنا هذا لا. ليه بقى؟ لأنه هذا الذي يقوله إما فعلا لم ينقل فيه خلاف فعلا ويكون هذه المسألة إجماع يبقى لا إشكال، وإما ينقل فيها الخلاف فلا يعتبر إذا نقله إجماع. يبقى أنا هنا أحتاط كما أحتاط ابن المنذر، ثم أنظر هل هذه المسألة فعلا من مسائل إجماع اللي هو بقى غير ابن المنذر نقلها وكذا. إذا نقلها غير المنذر وفعلا هي مسائل إجماع، فما يأتي لو أتنا واحد وقال ابن المنذر قال كل من نحفظ لم يحكي إجماعا، قلت لكن إجماع منقول في كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى هنا الاستدلال بالإجماع هنا ليس من عبارة ابن المنذر ولكن من الإجماعات المنقولة الأخرى. طيب وإذا جاء خلاف في هذه المسألة ومعتد به يبقى هذا كلام ابن المنذر لا يعارض، وبالتالي ابن المنذر احتاط جدا، فلا صيغته تنفي أن يكون في مسألة إجماع ولا صيغته توجب أن المسألة إجماع. تابع يا أخو عبد اللطيف، يعني لا صيغته تنفي وجود إجماع ولا صيغته توجب الإجماع. فكل من نحفظ يبقى حال على علمه، فوالله الإجماع ثابت في هذا يبقى ما عبارته لا تخالف. طب والله الخلاف ورد يبقى ابن المنذر حكى بنحو ما سمع، هذا هو. ولهذا يحتاط جدا، طارة يقول كل من نحفظ، وطارة يقول كالمجمعين، وطارة يقول أجمع. فلهذا ابن المنذر وغير ابن المنذر، ليس المنذر فقط وغير ابن المنذر، كل من نقل إجماعا فإنه ينظر فيه كالنصوص تماما. الذي ينقل نصا أنت بتقف عند ثبوت ثابت أم لا؟ كذلك أيضا الذي ينقل إجماعا بتقف هل هو ثابت أم لا؟ أي واحد نقل الإجماع كنقل النص، أي نقل لا يؤخذ بقول من نقل هكذا مباشرة دون أن يتعرض هذا للنقد، أين النقد يعني الوقوف عنده هو ثابت ولا لا. وأنت تعلم أن كم من مسألة حكي فيها اتفاق وإجماع وفيها خلاف. نعم، أقول لك أحسنت أنك أنت قلت هذه، أحسنت. هذا الإجماع اللي في باب الاعتقاد فأجمعوا على كذا وكذا وكذا، وسوى ذلك خلاف أهل البدع صح 100%. يعني أن أهل السنة لم يختلفوا هذا ولم يخالف ذلك لأهل البدع، يعني الفرق. فالإجماع الذي ينقل في هذا في الاعتقاد نعم، إنما في الأحكام قد وقد، لأن المسألة هذه ليست هي من مسائل خلاف أهل السنة مع أهل البدع، لكن ممكن يخالف في أهل البدع فتكون من الكواشف، يعني اللي هي مثلا فوارق. ولهذا فرق العلماء بين الإجماع المنقول في باب الاعتقاد على النحو الذي ذكرنا لما يخالف فيه أهل البدع، زي مثلا خرج على سلطان زي كذا، ولو وجد عند غير بعضهم فهو مطروح عن غير أهل البدع، وبين اللي منقول في الايه في الأحكام، وبين منقول في الأحكام. فيكون غاية مثلا ما نقل ابن عبد البر وابن المنذر انه لا يخالف في هذا الا اهل يعني بدع او كذا او شذوذه او الى اخره، باعتبار فتوى جماهير علماء الامصار في هذا الباب، وليس يعني لا نعرف من مشاهير اهل العلم الذين اعتدوا باقوالهم من خالف في ذلك. يبقى حال على معرفته وبيحكي واقعا، لكن هل هذا فعلا باعتبار بقى العصور السابقة ثابت أم لا؟ يبقى ننظر. إذا لم يكن فعلا في خلاف مقابل هذا معتد، يبقى بنعتبر أن هذه الإجماع ثابت بالسبر وليس بعبارة العالم هنا، إنما العالم برئت ذمته بقوله كل من نحفظ عنه، أو فتوى علماء الأمصار، أو جماهير أهل العلم، أو العامة على كذا، يبقى كل هذه الصيغ تتتبع. إنما في الاعتقاد فعلا ما خالف ذاك الأهل البدع نحن هذا الإجماع العقدي، والعلماء نبهوا على المنقول في هذا. نعم
شيخنا.
نعم
سيوط ذكر في هم العوامع.
نعم
بالنسبة للسقيف يعني وأمثالها.
نعم
تمنع وتصرف باعتبار المعنى على حسب قصد المتكلم،
يعني إذا قصدها علما،
إذا قصدها قبيلة
نعم
تمنع للتأنيث مع العالمية، وإذا قصد غير ذلك فلا تمنع.
غير ذلك في إيه؟ قصد معا غير العالمية.
قال صرف أسماء القبائل والبلاد. قال السيوطي في همع الهوامع صرف أسماء زي القبائل
زي مصر، يعني ورد مصرا ورد مصر، فمصرا إذا قصد بها مصر من الأمصار، وما إذا قصد بها العالم على بلد معينة فإنها تمنع من الصرف. نعم.
قال صرف أسماء القبائل والبلاد والكلم وحروف الهجاء ومنعها مبنيان على المعنى، فإن أريد اسم القبيلة الأب كمعد وتميم، أو الحي كقريش وثقيف صرف، أو الأم كباهلة، أو القبيلة كمجوس ويهود منع للتأنيث مع العالمية.
إذا أريد
اسم القبيلة الأب كمعد وتميم، أو الحي كقريش وثقيف صرف، أو الأم كباهلة، أو القبيلة كمجوس ويهود منع للتأنيث مع العالمية.
نعم ايه ده مين اللي بيقول هذا؟
القاضي.
ايه
القاضي ليس احمد شاكر المؤرخ ذكر مجموعه المؤرخ الى ان الطلاق لا يقع، ابن علي وهشام بن الحكم وبعض اهل الباطل مجموعه شرط المؤرخ.
طب هذا ما هو بكلام النووي، لانه ما اكمله، هذا ما اكمله. ايوه لحد المطيع فعلا، لان محمد شاكر قاضي، يبقى قاضي واحمد شاكر في عصرنا وعصر هنا، لانه قاضي ومات قاضيا، قاضي ابن قاضي. نعم. نعم وما في بقى احمد شاكر، احمد شاكر بتاعنا ده. نعم احمد شاكر سماه أبوه شمس الأئمة أحمد أبو الأشبال. نعم أبوه كان يقول هذا شمس الأئمة، يعني كان يلقبه بهذا شمس الأئمة أبو الأشبال سبحان الله، وكان له حظ من هذا.
نعم
أيوة تمام اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فأما المسألة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. كيف الخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟
نعم
أحسن عليكم شيخنا ونفع بكم. هذا أخ يسأل يقول: إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق أنها لا تخرج من البيت وخرجت وهي حائض،
لازم تخرج، في حد بيتحلف عليها لازم تخرج. سبحان الله، إحدى النساء ما أدري يعني هم مستفتية بالأمس طلق زوجها يعني، تقول يعني ثلاثا وكان مغضبا. سبحان الله بعض النساء أمرها عجيب يعني، وهي تحكي ماذا كانت تقول له سبحان الله، يعني تقول له إن كنت رجلا أنت بارد أنت، إلى أن يطلقها. فالمهم في النهاية تقول يعني هل أرجع ليه؟ قلت لها الأول ارجعي إلى دينك الأول قبل أن ترجعي إلى زوجك، ارجعي إلى دينك. يعني أنا ما أدري أنت تطلب الطلاق ولا أنت تنتهكي رجولة زوجك، يعني أن تطلب المرأة الطلاق طلقني ماشي يعني هذا كذا، لكن هذه يعني تسقط رجولة، مصرة تسقط رجولة، إن كنت وإن كنت وإن كنت وإن كنت وإن كنت، يعني هذه ترجع إلى دينها الأول قبل أن ترجع إلى زوجها، يعني أقصد طبعا بالدين اللي هو يعني إلى أخلاقه وسجاياه. سبحان الله، يعني بعض النساء تستفز. ففعلا بالتجربة ما في زوج حلف على امرأته أو طلق طلاقا معلقا إن كنت وإن كنت إلا وخالفت، إلا هذه المرأة آخر شيء علق الطلاق فالتزم. شوف هذه، لكن شوف بقى في كل المرات، حتى إنه لا يهددها في خارج البيت إذا رجعت سأفعل، ورجع بالليل وسلام عليكم ولا أي حاجة، قالت أنت فين الكلام، أنت وريتنا، أنت قلت لها وريك وريني يلا، أنت ناسي ولا إيه؟ يا الله، يعني الرجل ذهب شيطانه ورجع الحمد لله، بدأ بالسلام السلام عليكم، قال أنت ما تقول لي فين يلا وريني يلا عطرفنا تعمل إيه. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
يقول شيخنا: وخرجت وهي حائض فهل هذا الطلاق يقع؟
لا، المعلق على شرط لا ينظر إلى مسألة الحائض. إذا علق على زمن، إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا كذا، إذا أقبل فلان فأنت طالق، فهي طالق ولا ينظر إلى حيض. نعم.